العالم وليرفع المظلومية عن دول والشعوب المستضعفة في هذا العالم.
نعم، وسؤال آخر في هذا الإطار، يعني في الوقت الذي يسعى مجلس الأمن إلى عقد اجتماعه بخصوص الناقلة الإسرائيلية، يعني لماذا لم يتحرك إزاء اغتيال الشهيد قاسم سليماني وكذلك العلماء النوويين؟
يعني اليوم إذا ما ذهب مجلس الأمن للاجتماع ولإدانة أو قرارا ما يتعلق في مقص البروباغندا الحاصلة في مقص الناقلة، ناقلة النصر هذه، أعتقد أن الصين وروسيا سوف يكونا سندا للجمهورية الإسلامية وسوف يرفعون يعني حق النقد الفيتو في وجه أي قرار يسمح للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها أن يأخذوا فرصة لشن عدوان أو أي تهديد للجمهورية الإسلامية في إيران. فيما خص الشهيد قاسم سليماني، يعني لم يتدخل أو لم يتمكن أحد من الدخول إلى صالة مجلس الأمن لرفع القرار لسبب وجيه، أنهم يعرفون أن الجمهورية الإسلامية في إيران قد أخذت على عاتقها معاقبة الولايات المتحدة الأمريكية على فعلتها، وكانت معاقبة الولايات المتحدة الأمريكية في عين الأسد دليل واضح وشفاف أمام مرأى العالم وأمام اعتراف المسؤولين والساسة في طهران بأننا نحن من قصفنا عين الأسد ردا على الجريمة العدوانية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية باستشهاد الشهيدين سليماني وشهيد أبو مهدي المهندس رحمهم الله وبالتالي وأصدقائهما. وبالتالي أعتقد أن مسألة تأديب أمريكا في هذه المرحلة كان ذات نتائج فعالة وجدية أكثر من اجتماع مجلس الأمن والذهاب إلى إدانة أو الذهاب إلى بيان استنكاري لهذه الجريمة.
نعم. طيب، في سؤالي أيضا لك أستاذ ربيع، هل أن التهديدات والتهم ستفتت من عزيمة إيران ومحور المقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية؟
يعني أعتقد أننا نفهم شيء مهم في هذه المسألة، أن الجمهورية الإسلامية في إيران هي دولة ذات فكر وامتداد تاريخي لا تنظر إلى الأمور بنظرة براغماتية ونظرة مصلحية اقتصادية أو غير اقتصادية. لذا أعتقد أن كل ما لدى الجمهورية الإسلامية في إيران هي نظرة دينية في مناهضة الظالم في هذا العالم، وحتى لو لم تملك الجمهورية الإسلامية الإيرانية السلاح للدفاع عن نفسها سوف تدافع بشعبها وشبابها كما حصل في الحرب الظالمة المفروضة على الجمهورية الإسلامية في إيران من قبل نظام العراق البائد برئاسة المجرم صدام حسين. هذه نقطة. النقطة الأخرى، عندما كانت إيران تعاني من الحصار وخرجت لتعطي شعوب هذه المنطقة الدعم يعني الدعم الكافي لمناهضة السياسات الأمريكية ولرفع الظلم عن شعوب هذه المنطقة، كانت إيران لا تملك السلاح الذي تملكه اليوم. اليوم إيران عبارة كما يقول الدكتور زكريا العايدي في كتابه المعنى والقوة. اليوم إيران كانت تملك المعنى، اليوم أصبحت تملك المعنى والقوة، والغرب يفقد القوة أمامها ولا يملك المعنى. لذا أعتقد أن العزيمة الإيرانية، عزيمة الشباب المخلص في إيران، عظيمة حرس الثورة، عظيمة يعني عظيمة كل الشعب الذي ينضوي تحت راية سماحة الإمام القائد، لا أعتقد أن هذه الرياح الصفراء سوف تزل قدمه، وهو شعب ثابت أعتقد أمام كل التهديدات. ونحن على يقين بأن الجمهورية الإسلامية في إيران ليست مهددا لأمريكا فقط على الأوراق، بل هي مهدد لكل الأمن القومي الأمريكي والمشاريع الأمريكية في هذه المنطقة وبسبب إزالتي عن هذه المنطقة. هذا الوعد خرج به سماحة الإمام القائد ويعيه كل الشعب الإيراني وتعيين شعوب هذه المنطقة.
إن شاء الله.
وأعتقد أن المرحلة المقبلة آتية، لا ريب أننا سوف نؤكد هذه الإمبراطورية الشيطانية إن كان هنا وإن كان خارج هذه المنطقة.
إن شاء الله. أنا قبل أن أودعك أستاذ ربيع في سؤالي الأخير، يعني فقط أودت الإشارة إلى الغواصة الإسرائيلية، ما هو لغز الغواصة الإسرائيلية في البحر الأحمر يعني بعد رصدها من قبل الجيش الإيراني؟
يعني إذا ما كانت الغواصة دولفين تجوب البحر الأحمر لتغدر بأي سفينة تابعة للجمهورية الإسلامية في إيران أو صديقة للجمهورية الإسلامية في إيران، هذا الأمر سوف يترتب عليه ردا إيرانيا مجلدلا، وهذا كلام المسؤولين في الحرس الثوري في الجيش الإيراني وفي الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم.
إذا ما هناك نية لذهاب هذه الغواصة دولفين إلى الخليج الفارسي، أعتقد هذا مستبعد، لأن مياه الخليج الفارسي مياه ضخلة، لا أعتقد أنها لديهم القوة لإدخال هذه الغواصة، فسوف ترى بالعين المجردة حتى هذه الغواصة، وليست عبر الطائرات المسيرة أو الكاشفات البحرية. وأعتقد أن إسرائيل تخرج الغواصة دولفين في البحر الأحمر، هذه الخطوة هي على قدر بساط الإسرائيليين، ولا أعتقد أن هذه الغواصة سوف تخرج من البحر الأحمر، لأن هذا الكيان لا يستطيع أن يخطو خطوة أكبر من حجمه.
نعم.
ولعل الأمور تبين لنا في الأيام المقبلة إذا ما كان هناك نية عضوانية موجودة لدى الصهاينة.
أكيد ولكن الردع والمعادلة،
ولكن هل لديهم القدرة لتنفيذ هذا الأمر؟ نرى في الأيام المقبلة.
أحسنتم. الأستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون غرب آسيا من لبنان، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور في لقائنا.
شكرا لك.
أهلا بكم. أحييكم مستمعينا الأكارم، واسمحوا لي في الدقائق المتبقية من هذا اللقاء انتقل إلى تصريحات قائد المنطقة الأولى للقوى البحرية لحرس الثورة الإسلامية العميد عباس غلام شاهي، الذي أشار في تصريحه الصحفي بأن العدو اتجه في الخليج الفارسي للحرب النفسية بدل الحرب الخشنة، وقال في هذا الإطار إن القدرات العالية لقواتنا المسلحة والسيطرة الاستخباراتية والفطنة الكبيرة للقوات البحرية لحرس الثور والجيش في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان أدت إلى أن لا يتجرأ العدو على المغامرة، وأن يركز غالبية أنشطته على الحرب النفسية والإعلامية وما نشاهده من قبل الدول الغربية في هذا الإطار. كما نوه إلى أهمية ودور وسائل الإعلام في عالم اليوم ومكانتها المميزة في مختلف الأصعدة، وأضاف أن عالم اليوم هو في مواجهة حرب إعلامية، حيث أن القوى الكبرى وعبر استخدام وسائل الإعلام وإثارة الأجواء تسعى لفرض أهدافها الاستكبارية على الشعوب. كما أضاف العميد غلام شاهي أن وسائل الإعلام هي التي في الخط الأمامي للمقاومة أمام الحرب الناعمة للأعداء، وأن الصحفيين هم ضباط وجنود المتاريس في مواجهة هذه الحرب غير المتكافئة المعادية. كما اختتم العميد غلام شاهي تصريحه بالقول إن نيران العدو لا تنطفئ إلا أن الصحفي يمكنه عبر وسيلة إعلام إحباط مؤامرات العدو عبر توعية المجتمع. نشكر ضيوفنا الأكارم الذين كانوا معنا وساهموا معنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، كل من السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية، كما أشكر جزيل الشكر للأستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون غرب آسيا من لبنان أيضا كان معنا في لقائنا لهذا اليوم. وبصورة عامة خلاصة الحديث في لقائنا لهذا اليوم أن ما يقصده الغرب من كل هذا التحشيد المنافق والفاضح ضد الجمهورية الإسلامية في إيران هو أن الخيار العسكري قد رفع من على طاولة الغرب وإسرائيل، ولم يتبقى لهذا الثنائي إلا الأكاذيب والمزاعم الواهية التي لم تعد تنطلي على الرأي العام في هذه المنطقة ولا حتى على الرأي العام العالمي لديهم عبر وسائل إعلامهم. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. الإمام الحسين عليه السلام. شهداء كربلاء. تمثيلية إذاعية تروي قصص أصحاب الحسين عليه السلام. حبيب بن مظاهر. من الإباء انبثق، وعلى النهج المستقيم استمر منطلقا. ذلك هو حبيب بن مظاهر الأسدي الكندي، الصحابي الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحب أمير المؤمنين عليا عليه السلام في حروبه كلها، ليتوج أخيرا مسيرة الجهاد المقدس هذه بانضوائه تحت لواء الحسين عليه السلام. فبعد قدوم مسلم بن عقيل رسولا لأبي عبد الله عليه السلام، وكلام عابس الشاكري مؤكدا بقاءه على حفظ أبي عبد الله حتى الشهادة، قال حبيب لعابس:
رحمك الله يا عابس بن أبي شبيب، قضيت ما في نفسك بواجز من القول، وإني والله الذي لا إله إلا هو لعلى مثل ما أنت عليه موطن نفسي على أن أجيب دعوة الحسين وأقاتل عدوه حتى ألقى الله، لا أريد بذلك إلا ما عنده.
ولكن قدوم عبيد الله بن زياد واليا على الكوفة وتخذيله الناس عن نصرة الحسين عليه السلام جعل مبايعي مسلم ينفضون من حوله، فأقدمت قبيلة حبيب على منعه. ولكن حبيبا الذي وطن نفسه على نصرة الحسين عليه السلام والاستشهاد تحت لوائه بقي يترقب، وفي ذات يوم كان واقفا في سوق الكوفة فمر به مسلم بن عوسجة.
يا حبيب بن مظاهر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مسلم بن عوسجة، أترى معي حركة دائبة في الكوفة؟
نعم، وإنك لا تعلم سببها يا حبيب. إنهم يعدون العدة لقتال أبي عبد الله الحسين.
والله لا أقاتلن دونه حتى أقتل.
وانطلق حبيب بن مظاهر إلى بيته يبغي التجهز للالتحاق بالحسين عليه السلام. وبين هو وزوجته جالسان إذ قدم رسول الحسين برسالة، فأرادت زوجته أن تسمع مضمونها فقرأها عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن علي إلى الرجل الفقيه حبيب بن مظاهر، أما بعد فأنت تعلم قرابتنا من رسول الله، وأنت أعرف بنا من غيرك، وأنت ذو شيمة، فلا تبخل علينا بنفسك. يجازك جدي رسول الله يوم القيامة.
وما أنت فاعل يا أبا القاسم؟
وما ترينني فاعلا يا أم القاسم؟
أرى أنك لن تقصر عن نصرة ابن بنت رسول الله.
إي والله لن أقصر عن نصرته حتى أقتل دونه وتصطبغ شيبتي بدم نحري.
ولكن عشيرة حبيب بعد أن علمت بقدوم رسول الحسين عليه السلام إلى حبيب قررت منعه من الخروج، فتظاهر حبيب بامتثال أمرهم. وعندما خرجوا أراد حبيب أن يختبر زوجته التي خالجها الشك من موقفه، وهو يتظاهر امتثال أمر قومه، فقالت له:
هل أنت حقا كاره الخروج لنصرة الحسين؟
نعم.
أنسيت كلام جده رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه وحق أخيه الحسن؟ ألم يقل: ولداي هذان سيدا شباب أهل الجنة، وهما إمامان قاما أو قعدا؟
لا لم أنسى.
وكتابه إليك يستعين بك ويطلب نصرتك.
لم أنسه أيضا، ولكنني أخاف على أطفالي من اليتم، وأخشى عليك الترمل بعدي.
لنا التأسي بالهاشميات والأيتام من آل رسول الله صلى الله عليه وآله، الله كفيلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.
جزاك الله خيرا يا أم القاسم، والله ما كنت أريد سوى اختبارك، فإنني عازم على اللحاق بالحسين والقتال بين يديه حتى الشهادة.
وهكذا هو الموقف الحق، موقف الثلة المؤمنة التي هبت تلبي نداء الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام وتذود الأعداء عن حرمات الإسلام. فأمر حبيب غلاما له أن يمضي بجواده متخفيا وينتظره خارج الكوفة، ففعل الغلام. ثم ذهب حبيب لملاقاته، وعندما اقترب منه سمع الغلام يخاطب الجواد قائلا:
والله لئن لم يأتي صاحبك أيها الجواد لأعلون ظهرك وأمضي بك إلى نصرة الحسين.
لقد سمعتك أيها الغلام، جزيت خيرا. لا والله لن أتأخر عن نصرة الحسين. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، كيف أقصر عن نصرتك؟ جزاك الله خيرا يا غلام، عد أنت الآن.
لا والله لست بعائد، سأمضي معك أنصر الحسين بن علي وأقتل بين يديه.
إن كان هذا ما تريد فجزاك الله خيرا.
انطلق حبيب إلى معسكر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولما اقترب ترجل عن جواده وجعل يقبل الأرض بين يدي الإمام ويبكي. فعقد له أبو عبد الله عليه السلام إحدى الرايات التي ادخرها له، ولكنه ما إن رأى قلة أنصار الحسين عليه السلام وكثرة أعدائه حتى استأذنه في دعوة حي من بني أسد للمناصرة، فأذن له فلاقاهم.
يا بني أسد، قد جئتكم بخير ما أتى به محب قومه. هذا الحسين بن علي أمير المؤمنين وابن فاطمة بنت رسول الله قد نزل بين أظهركم في عصبة من المؤمنين، وقد أحاطت به أعداؤه ليقتلوه، فأتيتكم لتمنعوه وتحفظوا حرمة رسول الله. فوالله لئن نصرتموه ليعطينكم الله شرف الدنيا والآخرة، وقد خصصتكم بهذه المكرمة لأنكم قومي وبنو أبي وأقرب الناس مني رحمة.
شكر الله سعيك يا أبا القاسم، فوالله لقد جئتنا بمكرمة يستأثر فيها المرء الأحب فالأحب.
إي والله إنها لمكرمة.
قوموا إذن لنجيبه.
قوموا.
فأجاب بنو أسد حبيبا، ولكن أحد عيون ابن سعد انسل من بينهم وأخبر ابن سعد، فأرسل الأزرق الذي منعهم فلم يمتنعوا، فقاتلهم بقوة لا طاقة لهم بها. فأخبر حبيب أبا عبد الله بالأمر فاسترجع. حين ذاك كانت طبول الحرب تقرع في معسكر ابن سعد الذي زحف بجنده مساء يوم التاسع من المحرم، فاستمهله الحسين عليه السلام يوما فأمهله. حين ذاك قال حبيب لزهير: إن شئت كلم القوم. فقال له زهير: كلمهم أنت. فكلمهم:
معاشر القوم، أما والله لبئس القوم عند الله غدا، قوم يقدمون عليه وقد قتلوا ذرية نبيه وعباد أهل مصر المجتهدين بالأسحار والذاكرين الله كثيرا.
ولكن القوم لم يرعوا وتمادوا في غيهم يحكمون الطوق حول مخيم الحسين عليه السلام. وفي صبيحة اليوم العاشر من المحرم استنفر المعسكران، فعبأ ابن سعد جيشه، وعبأ أبو عبد الله عليه السلام أصحابه، فكان حبيب على ميسرة عسكر الحسين عليه السلام. ثم ابتدأت المعركة، فكان مسلم بن عوسجة أول الشهداء، فمشى إليه الحسين عليه السلام يرافقه حبيب بن مظاهر. وما إن رآه حبيب حتى قال:
يعز علي والله مصرعك يا مسلم.
أعزك الله.
أبشر بالجنة إن شاء الله.
أشرك الله بخير يا حبيب.
لولا أعلم أنني في أثرك لاحق بك من ساعة هذه لأحببت أن توصي إلي بكل ما أهمك حتى أحفظك في كل ذلك، بما أنت له أهل من الدين والقرابة.
بل أنا أوصيك يا حبيب.
توصيني؟ توصيني بماذا؟ قل إنني سامع وحافظ لوصيتك يا مسلم. إن شاء الله قل.
أوصيك بهذا، بأبي عبد الله الحسين بن علي، تموت دونه.
أفعل ورب الكعبة.
واشتدت المعركة بين جيشين غير متكافئين عدة وعددا، ولكن هذا الاختلال في ميزان القوة أصلحه استبسال أصحاب الحسين عليه السلام وشجاعتهم وإيمانهم بالقضية المقدسة التي يقاتلون من أجلها. فهم يقاتلون من أجل أن تبقى كلمة الله هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى، يقاتلون حفظا لقيم الدين التي أراد الأجلاف طمسها. ولكن هيها، فهذا أبو عبد الله يستأذن القوم مهلة يؤدي فيها الصلاة مع من تبقى من أصحابه، فيرد عليه الحسين بن تميم أحد أجلاف ابن سعد.
أتريد الصلاة يا حسين؟ إنها لا تقبل منك.
ويحك، لا تقبل صلاة ابن رسول الله؟
نعم لا تقبل.
تقبل صلاة من إذن؟ صلاتك أنت أيها الجلف.
ثبت لي يا ابن مظاهر.
والله لأني أثبت من الصخر أمام القوم الظالمين.
خذها. أيها
وكانت هذه هي صولة حبيب بن مظاهر الأسدي، وهو ينتصر للحق الذي عليه الحسين بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وآله يقاتل الظالمين من أجل أن يدحر ظلمهم بعدالته التي تتوقد من أعماق طيبة آمنت بالله سبحانه وتعالى وتمسكت بعدالته، وأحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وتمسكت برسالته، فحمل على القوم وهو يرتجز.
أقسم لو كنا لكم أعدادا أو شطركم وليتم أكتادا، يا شر قوم حسبا وآدا. ويحكم، تقتلون ابن رسول الله بإمرة عدو الله؟ أي أجلاف أنتم؟ أنا حبيب وأبي مظهر، فارس هيجاء وحرب تسعر. أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبر، ونحن أعلى حجة وأظهر، حقا وأتقى منكم وأعذر.
وهكذا استمرت الحرب سجالا بين حبيب بن مظاهر الصحابي الجليل نصير الحسين عليه السلام وبين أعداء الله أنصار ابن زياد. يذود حبيب عن حرمات الدين، يدفع جموع الظالمين مستبسلا، آمن بأن الحياة هي مقاتلة هؤلاء الأقوام حتى النصر أو شهادة. وبين هو يكر إذ ضربه بديل بن سريم العقفاني بسيفه، وحمل عليه آخر فطعنه برمحه، واستغل الحسين بن تميم ضعفه فضربه على رأسه فسقط ينادي.
لا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. السلام عليك سيدي أبا عبد الله.
ثم احتز الأجلاف رأس الحر، ذلك الرأس الذي امتلأ فكرا وعقيدة وإباء ونخوة ورجولة، وقد اختلف على قاتله بين الحسين والتميمي، كل واحد منهما حريص على أن يبوء بهذا الإثم ويثقل كاهله بهذه الجريمة، متوهما أنه حقق النصر. وأخيرا أخذ التميمي الرأس الشريف بعد أن أعطاه للحسين ساعة، وبين التميمي مقبلا بالرأس على ابن زياد لمحه القاسم بن حبيب فسايره لا يفارقه، حتى نظر إليه التميمي وقال له:
أراك تلاحقني، ألك حاجة؟
نعم.
وما هي حاجتك؟ قلها.
أعطني هذا الرأس لأدفنه، إنه رأس أبي.
كيف أعطيكه؟ الأمير عبيد الله بن زياد لا يرضى بذلك يا ولدي، ثم إنني أريد الجائزة.
لكن الله سيجازيك أشد الجزاء. أبا والله لقد قتلت وهو خير منك.
وهكذا هي النفوس المجبولة على ظلامية الذل، تقتل مأجورة، ولكن عقاب الله لم يمهل هؤلاء لكي يعيشوا طرف الدنيا، فقد مكن القاسم بن حبيب من قتل التميمي قاتل أبيه ليعجل به إلى جهنم حيث اللهيب. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. شهداء كربلاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من شهر محرم الحرام عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني والعشرين من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في الثاني والعشرين من شهر مرداد عام 1332 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من شهر آب أغسطس عام 1953 ميلادي، أمر الملك الإيراني الجائر محمد رضا بهلوي آخر ملوك السلالة البهلوية بعزل رئيس الوزراء الدكتور محمد مصدق بصورة سرية، وعين محله الفريق زاهدي. وجاء قرار الشاه المقبور تلبية لأوامر أمريكا وبريطانيا، إذ إن حكومة الدكتور مصدق قامت وبدعم شعبي بتأميم شركة النفط الإيرانية، وقد فر الشاه المقبور إلى شمال إيران للابتعاد عن تبعات خطته، إلا أن فشل الخطة بعزل الدكتور مصدق أرغمته على الفرار إلى العراق ومن ثم إلى إيطاليا. وبعد ستة أيام، أي بعد سقوط حكومة مصدق على يد عناصر أمريكا، عاد إلى إيران بحماية أمريكية ليستأنف حكمه الديكتاتوري. وبدأت عندها أمريكا وبريطانيا بنهب الثروات الإيرانية بوتيرة أسرع من ذي قبل. وأخيرا وفي الرابع من محرم الحرام عام 485 للهجرة، توفي الكاتب والشاعر والأديب أبو القاسم عبد الله بن محمد بن الحسين بن ناقية البغدادي، المعروف بابن ناقية. وقد كان ابن ناقية من أبرع الشعراء في عصره، وامتازت أشعاره بجمال تعابيرها، ومن أبرز مؤلفاته ديوانه الشهير المقامات، الذي تعرض فيه للأوضاع الاجتماعية في عصره بشكل أدبي رائع، وتفسير باسم الجمان في تشبيهات القرآن، شرح فيه 226 آية من القرآن الكريم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نفتتح هذه الحلقة بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العلاقة مع الله عز وجل، يعرفنا بها سبطه سيد الشهداء عليه السلام. ففي البحار عن زيد بن علي عن أبيه عن جده الحسين أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين. وروي عن الحميري في كتاب وسائل الشيعة أنه قال: إن الحسين بن علي عليهما السلام كان يزور قبر الحسن عليه السلام في كل عشية جمعة، فسلام الله على سيدي شباب أهل الجنة اللذين قال عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنهما إمامان قاما أو قعدا. أيها الإخوة والأخوات، روى أبان بن تغلب في كتاب الأمالي قال: الإمام الشهيد عليه السلام من أحبنا كان منا أهل البيت، فقلت: منكم أهل البيت؟ فقال عليه السلام: منا أهل البيت، حتى قالها ثلاثا. ثم قال عليه السلام: أما سمعت قول العبد الصالح: فمن تبعني فإنه مني. وأخيرا أعزائنا الكرام، نسأل من العلي القدير أن يفتح قلوبنا لهذه الموعظة الشعرية المنسوبة للإمام الحسين عليه السلام في الدعوة إلى الالتجاء إلى الله تعالى. اغن عن المخلوق بالخالق، تسد على الكاذب والصادق، واسترزق الرحمن من فضله، فليس غير الله من رازقي. من ظن أن الناس يغنونه فليس بالرحمن بالواثق، أو ظن أن المال من كسبه زلت به النعلان من حالقي. أيها الأفاضل، كنتم وبرنامج من هدي الحسين عليه السلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم برعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة ونقد. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب من الأدب الفارسي. في حلقة اليوم مستمعينا نستمع وإياكم إلى قصة من نسج الخيال الأدبي الإيراني المعاصر، قصة تأخذنا بها نبرة شاعرية إلى أجواء عصور مريرة مرت على المجتمع الإيراني، ساد فيها الإقطاع والخوانين، وهذا هو بالضبط الفن الذي أبدعه كاتب هذه القصة أصغر إلهي، حيث جاور بين عذوبة اللغة ورقتها وبين خشونة المضمون عندما تجري على لسان راوي القصة أحداث طغيانه وثورته على الخان الظالم المتآمر مع الأجانب والمستغل للكل من أجل تضمين مصالحه الشخصية. قصة تحت عباءة السماء المنقطة للكاتب الإيراني أصغر إلهي تمثل حقبة من أبرز حقب القصة القصيرة الفارسية، أي حقبة مدرسة الواقعية الاجتماعية. مستمعينا الكرام، بهذه المقدمة نبدأ الحديث حول قصتنا، وهي قصة تحت عباءة السماء المنقطة. ولكن بداية دعوني أن أرحب بضيفي في الاستوديو، المترجم والمتخصص في الأدب الفارسي المعاصر، السيد فرزدق الأسدي. سيد الكريم، أهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم وبمستمعكم.
أهلا بك. حبذا يعني في بداية هذه الحلقة نستمع إلى القصة، ثم بعد ذلك نعود لنحلل وننقد هذه القصة
إن شاء الله.
نستمع وإياكم مستمعينا.
تحت عباءة السماء المنقطة. نحن نقول: ما تتفضل أنت به سيادة الخان؟ ويقول الخان: في الطريق سيكون لكم الإعمار. ونحن نقول: ما تتفضل أنت به سيادة الخان؟ ويقول الخان: من دونكم سوف لن يكون طريقا. نحن نقول: ما تتفضل أنت به سيادة الخان؟ لم يكن لنا شيئا وكان للخان، البقر كان للخان، والماء كان للخان، والأرض كانت للخان، وبركة الأرض كانت من إله الخان. نحن كنا أصدقاء للخان، والخان لوحده كان كثيرا، ونحن كثرتنا كانت قليلة. الخان كان برفقة خيالته، ونحن كل منا كنا رعية الخان. كان الخان سيدا لكل واحد منا، وكنا طوعا لكل ما كان يقول، وكان الخان سخيا. ذهبنا إلى الطريق، كان الطريق للخان، بل لم يكن للخان، حيث أهل المدينة كانوا يقولون إن الطريق للمهندس من درشن، ونحن كنا نقول إن الطريق للخان وليس لمن درشن. ذهبنا للطريق مشيا، وكان للخان حصانا. كان الخان صديقا لمن درشن، ولم نكن نحن. والطريق كان يقطع الجبل، والجبل كان جبلا وصلبا لم يتهشم. كان الجبل مكان الأسود، كان عرين النمور، وكان الجبل لنا طواعية. عندما كنا عصاة كان كان الجبل معنا وكان يأوينا. لم يكن الجبل يقهر، ومن درش قهره، كان أسودا بما حشوا جوفه. تفجر الجبل من الحزن وانتابنا الهم لذلك، ولم نفه بشيء، ومددنا الطريق. كان الطريق صديقا للخان، وأصدقاء كنا للخان، وكان الطريق يمتد من دون أن ينتهي، يتسع الطريق، وفرحة الخان كانت عريضة. تحت عباءة السماء المنقضة، كانت ليالي الجبل، كنا نرى السماء مرتفعة، وكانت السماء نجوما، وكانت النجوم عناقيدا من العنب بحبات شفافة، شفافة كما دموع أطفالنا. كان الجو مقمرا، وكنا تحت عباءة السماء. كان يد الله من المدينة ولم يكن يصلي. قلنا: والصلاة؟ قال: حسنا. وصرنا أصدقاء. كان يقول: كم تطلبون؟ وكنا نقول: نحن رعية الخان. وعد هو مع النجوم: سعر الخان غاليا، وأنتم كم تطلبون؟ وقلنا نحن: إن الطريق للخان ونحن له. وقال هو: إن الخان ينهب أموالك. وقلنا نحن: إن الطريق للخان. وقال هو: إن الطريق للحكومة المركزية. وقلنا: هي لا تهتم بنا. وقال: تريد الطريق للعسكر. وقلنا نحن: الخان لا يكذب. وأفهمنا أن الخان يكذب، والخان لنا عدو. كان الخان صديقا لمندرشن، وكانت الحكومة داعمة لمندرشن وللخان أيضا، ولم تكن لنا كذلك. امتعضنا الاهتمام. تحدثنا حتى الصباح، وحددنا نقط السماء، وأضعنا العدد عند الصباح، حيث لم يبق في بالنا كم كان عددها. نحن قلنا: أيها الخان، نحن لدينا نقود أيضا. وقال الخان: كلا، ليست لكم. وقلنا بعدها: نحن لا نريد الطريق. وقال الخان: إلى الجحيم. وامتعض الخان، والتزمنا نحن الصمت. كان الغضب للخان، حيث لو ضربته سكينا لتقطر من عروقه قطرة دم. سحنة الخان كانت محمرة كما حين كان من العصاة، وكنا نادمين، ولم نكن نصدق أن للخان كذبا. كان يد الله صديقا لنا، وكان يتحدث لنا كثيرا، وتعلمنا الكثير. كان يد الله عارفا، ولم نكن كذلك. نحن كنا جبليون، ولم يكن يد الله كذلك. كان يد الله يعرف كلاما جيدا تنبعث منه رائحة الحياة، كما رائحة الزهور أو الأعشاب البرية. الصنفان كانا متشابهان، كلاهما كان الحياة لنا. طلبنا من درشن لمكتبه، ذهبنا والخان كان هناك أيضا. قال الخان: من علمكم ذلك؟ قلنا نحن البسطاء: إنه يد الله، ومن أين لنا أن نعرف؟ وقال الخان: أحسنت صنعا يا يد الله. وكلنا قلنا ذلك، واستساغه الخان، وعدنا أصدقاء للخان، وكان الخان صديقا للطريق، وكان من درشن صديقا للخان، وكنا كذلك أصدقاء لمن درشن. وذهب يد الله، ذهبنا خلفه، ذهب يد الله مع الشرطة. كان يد الله يخسرنا، وكنا كما الأحمال الوديعة، كما لو كنا بين يدي الخان. كنا صخور الجبل صماء. كنا نحب يد الله شديدا في قرارة أنفسنا، وكانت نظرات يد الله حربة دقيقة كانت، وكانت تشق قلوبنا. دماؤنا كانت فائرة، كانت الدماء تتراكض خلف جلودنا، وجلودنا كانت حامية. خجلنا نحن من عيون يد الله. كانت عيون يد الله لائمة، كانت نعرة صيحة، كانت صرخة الجبل وهو يتفجر من الحزن، وكانت عيناه صامتة، بل لم تكن، كانت صرخة عالية أعلى من الجبل. قالت المرأة: امنحني الأمان. نحن قلنا: ما الأمر؟ أتت المرأة بالقرآن وأقسمتنا به: امنحني الأمان. قلنا: الأمان؟ وضعت المرأة يدها على القرآن وبكت. لم نكن نرى دموع زوجتنا، كانت زوجتنا لبوة، لم تكن تعهد البكاء، وكما سحابة الربيع كان يسيل من عينيها. قلنا: ما الأمر؟ قالت: الأمان. قلنا بعنف: الأمان؟ قالت المرأة: ابنتنا. قلنا: ماذا؟ قالت: المهندس من درشن. قلنا: يكفي. وانحنينا من الحزن، وكانت زوجتنا ترتجف. ما قهرنا خيالة الخان، وما قهرنا الجوع، وقهر بارود من درشن الجبل لم يقهرنا نحن، بل قهرنا ثقل غيرتنا. تفجرت قلوبنا بصوت أعلى من الجبل. كنا قد احتبسنا بلوعتنا في حناجرنا. ليس الدمع للرجل، للمرأة، للرجل الضغينة. وقلنا: أين البندقية؟ قالت المرأة: البنت؟ قلنا: كلا. قالت المرأة: اذهب إلى الخان. قلنا: لا تسمح لنا غيرتنا. ورفسنا الأرض بغيظ، وعاهدنا أنفسنا ألا نهتم بل نضغن، واحتفظنا بالضغينة بأعماق قلوبنا كي لا ننساها. علمنا أن المرأة كانت عند الخان وأخبرته بالأمر، وصنعت بذلك فضيحة، وغضب الخان ورفس زوجتنا. نهر الخان: اخرسي يا كلبة. سمعنا ذلك وقلنا: يجب قتل المرأة، يجب إخراس الخان، الطريق ليس لنا، هو للخان، وليس الخان صديقا لنا، إنه صديقا لمندرشن وليس للرعية. تحت عباءة السماء المنقطة قلنا: فلنقتح البندقية بحد حيث يتصور أن السماء تمطر بريق نجومها، سنقدح البندقية بعدد النجوم حتى يبكي الجبل دما، كما الربيع حيث يمتلئ الصفح بالزهور الحمراء. كنا واثقين إننا سنقدح الخان، وسنقدح من درشن، وسنقدح الشرطة. كنا نمورا قد آوت إلى عرينها.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد وأنتم تتابعون هذه الحلقة من قصة ونقد، ومحور حديثنا حول قصة تحت عباءة السماء المنقطة للكاتب الإيراني أصغر إلهي. نعود إلى ضيفنا في الأستوديو السيد فرزدق الأسدي، لأسألك سيدي الكريم عن حياتي وسيرتي الكاتب الإيراني أصغر إلهي أدبيا إذا صح التعبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصغر إلهي من كتاب أو من الذين جاءوا في منتصف الجيلين الثاني والثالث من كتاب القصة القصيرة والرواية الفارسية. طبعا هو مواليد عام 1944 في مدينة مشهد، تمكن من الحصول على الدكتوراه في الطب النفسي من جامعة طهران، ودرس في هذا المجال كما ترأس لمدة عامين مجلة تأملات في الطب النفسي، وله كتب أيضا في هذا الجانب.
يعني إذن الأدب لم يكن فرعه الدراسي.
نعم نعم هكذا، ولكن نرى طبعا اتجاهات يعني نفسية في كتاباته بشكل عام. له لحد الآن يعني 4 مجاميع قصصية وروايتين، مجموعتها القصصية الأولى صدرت عام 1971 باسم اللعب، كما له رواية باسم أمي بيبي جان، هذه الرواية صدرت عام 1979، أي تم تأجيل نشرها من قبل السلطة في عهد البهلوي لمدة حوالي 3 سنوات، وصدرت أبان الثورة عام 79. وأخير عمل له هو رواية تحت عنوان الموت عبر السنين، حازت هذه الرواية على جائزة هوشانغ الشيري الأدبية. أصغر إلهي كما قلت هو من كتاب منتصف الجيلين الثاني والثالث، يعني في أعماله ميزات من كتاب كلا الجيلين. أصغر إلهي كما ذكرتي طبعا في المقدمة هو ينتمي إلى أو يكتب أو يتبع خاصة في أولى أعماله مدرسة الواقعية الاجتماعية، ما يعانيه المواطن العائش في المدينة أو ما يعانيه المجتمع المدني الذي تفتحت عيناه للتو على التغييرات التي طرأت عليه في صيرورته مجتمعا مدنيا، وأيضا ما يعاني المجتمع القروي من مخلفات المدينة وسلبياتها على الريف، كما يتطرق إلى معاناة الريف من الحيف الذي تلاقيه أو الحيف الذي لاقته الأرياف أبان فترة طويلة امتدت عقود يعني طويلة ساد فيها الإقطاعيون أو ما يسمون بالخوانين. نعم. كما جاء في هذه القصة سادت فيها القوة المتحذرة من السلطة.
يعني هو كالكتاب الذين يعني عاشوا في فترة هذا الكاتب، هو أيضا ينتمي في كتابة قصصه إلى هذا الأسلوب.
نعم بالطبع، يعني إن شاء الله في حلقات أخرى ربما سنتطرق إلى. نعم. الجيلين الثاني والثالث. الجيل الثاني يعني مختص طبعا في هذه المدرسة، مدرسة الواقعية الاجتماعية والتطرق. نعم. إلى القرى وما شابه ذلك. وإن أردت أن أتكلم عن القصة بالذات، يعني القصة هي حقيقة بارزة في أدبيتها، أي أن الجانب البلاغي فيها مقصود، الجانب اللغوي فيها مقصود. إلهي يعني يستخدم اللغة والمفردات ليس للسرد فحسب، بل يحملها وبشكل صحيح طبعا يحملها إيحاءات ويحملها دلالات، بحيث تتبنى اللغة في القصة الجانب الأساسي